إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده في هذه الحياة الدنيا، خلقهم لعبادته وابتلاهم في هذه الدنيا، وجعل في هذه الدنيا ما يسر وما يسوء، جعل في هذه الدنيا ما يسعد وما يتعس، جعل في هذه الدنيا ما فيه النكد وما فيه الراحة والطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. من معاني هذه الآية أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في هذه الحياة في مكابدة لها، وهذا حال الناس، حال الناس أجمعين. ليس في هذه الدنيا من هو دائم السرور ومن هو دائم الراحة، وإنما يعتري هذه الدنيا ما يعتريها من المصائب والأقدار، والله سبحانه وتعالى جعل في ذلك للمؤمن الأجر العظيم إن هو صبر واحتسب. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأشياء التي تكدر صفو هذه الحياة وتضيق صدر الإنسان أو تجعله في عدم راحة، إما أن تكون في جانب الدين، وإما أن تكون في جانب الدنيا. فما كان منها في جانب الدنيا فهو بلاء من الله سبحانه وتعالى يحتاج العبد أن يصبر عليه، وما كان من ضيق في جانب الدين فإن المرء يحتاج أيضا إلى أن يضاعف الصبر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما يقول له المشركون وما يضيق صدره بسبب ذلك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أكثر ضيق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأجل هذه الحياة الدنيا، لم يكن لنقص العيش، ولم يكن لنقص الماكل والمشرب، ولم يكن كذلك أيضا لما كان فيه من شظف العيش عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا ربه أن يكون رزق آل محمد قوتا يقتاتون به في هذه الحياة، ويخرج من هذه الدنيا كفافا لا له ولا عليه. مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير، أخذها من يهودي ورهن درعه عنده لأجل أن يقيت أهله، مات أهل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أهله وأقاربه، وكان هو عليه الصلاة والسلام الصابر الذي يرجو ما عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: حين مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذه الأشياء التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بجانب هذه الحياة الدنيا لم يكن عليه الصلاة والسلام يلقي لها ذلك البال، إنما كان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يلقاه من المشركين من كلام يضيق الصدور: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قالوا عنه إنه مجنون، قالوا عنه إنه ساحر، قالوا عنه إنه كاهن، قالوا عنه إنه افترى، قالوا عنه إنه أتى بأساطير الأولين، قالوا عنه إنه يعلمه بشر، قالوا وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا عليه أمره، وردوا عليه رسالته، وردوا عليه ما يبلغ به عن ربه سبحانه وتعالى، وهو في ذلك عليه الصلاة والسلام يضيق صدره لأنه بشر. قال الله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالله سبحانه وتعالى أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام تجاه هذا الضيق الذي كان في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. لم يقتصر أذى المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بالأقوال، بل وصل إلى الأذى بالأفعال. وضعوا سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يصلي لربه، قاتلوه يوم أحد شجوا رأسه وكسروا سنا من أسنانه، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. قتل من أصحابه نحو 70، وحصل له بلاء شديد في بعض المعارك مع المشركين، وذلك في ذات الإله سبحانه وتعالى، وذلك لله عز وجل. دميت إصبعه في بعض الغزوات، فكان يقول: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. كان يضيق مما يحصل له من المشركين من أذى بأقوالهم أو أفعالهم، والله سبحانه وتعالى أرشده إلى المخرج من هذا الضيق، وأرشده إلى علاج هذا الضيق الذي يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هذه ثلاثة علاجات من أنفع وأنجع علاجات الضيق الذي يصيب الصدور، ألا وهي: الذكر لله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك، اذكر ربك، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تفريج الضيق والكروبات، من أعظم أسباب تفريج الضيق والكروبات. إذا لزمت ذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار لله سبحانه وتلاوة للقرآن والإتيان بأذكار الصباح والمساء والأذكار عقب الصلوات والأذكار المشروعة في مواطن كثيرة من يوم المرء المسلم وليلته، فإن الله سبحانه وتعالى يطرد عنك شيطانك، ويأتيك بإذن الله عز وجل الفرج والراحة، يأتيك الفرج والراحة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسواس يوسوس لكنه يخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني للضيق: قال وكن من الساجدين، الإقبال على الصلاة. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وكن من الساجدين، فإن هذه العبارة تدل على ملازمة السجود وعلى ملازمة الصلاة لله سبحانه. كيف لا يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: يا بلال، يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يرتاح للصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه. وفي حديث حذيفة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وفي حديث صهيب عند أحمد وغيره أنهم كانوا إذا فزعوا يفزعون إلى الصلاة، يفزعون إلى الصلاة لأنهم يناجون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقفون بين يديه خاضعين ذليلين، لأنهم يدعونه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. إذن الصلاة من أعظم أسباب تفريج الضيق والكروبات. الأمر الثالث قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت والمعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمعنى الثبات على دين الله سبحانه والاستمرار في الطاعة والمداومة عليها، فإن هذا من أعظم أسباب تفريج الكروبات وذهاب الهم والغم وذهاب الضيق الذي يكون في الصدور، أن يستمر العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم ويا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون والمؤمنات، ها نحن في هذا اليوم في يوم عيد الفطر، خرجنا من شهر عظيم، خرجنا من شهر عظيم أقبل الناس فيه على المساجد، أقبل الناس فيه على الطاعات، أقبل الناس فيه على تلاوة كتاب ربهم، أقبل الناس فيه على بذل الخيرات، على المسرات، على ما يقرب من رب الأرض والسماوات. هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه على المسلمين أعظم البركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، ثم انسلخ منه ولم يغفر له، فأبعده الله ختم هذا الشهر ومضى، ختم هذا الشهر ومضى. ولا تدري يا أيها الصائم ويا أيها الصائمة، أكنت من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، أم كنت ممن انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له؟ يا أيها الناس، إن الله عز وجل شرع طاعته وعبادته على الدوام والاستمرار. هذا الشهر الذي التذت فيه القلوب وانشرحت فيه النفوس، ذاق الناس فيه لذة العبادة، ذاق الناس فيه لذة قيام الليل، ذاق الناس فيه تدبر كلام ربهم سبحانه وتعالى، ذاق الناس فيه ما يعانيه الفقراء والمساكين من الجوع والعطش، ذاق الناس فيه ما يقربهم من الله ويحقق لهم تقوى الله سبحانه وتعالى. هل استفدت عند خروج هذا الشهر أن تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فإن رب رمضان هو رب شوال ورب غيره من الشهور، هو الله سبحانه وتعالى الذي قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، لا تفرط في باب خير فتح لك، لا تنسى قيام الليل، لا تهجر كتاب الله، لا تهجر الأذكار، لا تهجر الجماعات، لا تهجر المساجد، أقبل على طاعة الله عز وجل واستمر عليها. وإن مما يشرع في مثل هذا اليوم أن يذكر المسلمون باستمرار الطاعة من صيام بعده، ألا وهو صيام 6 من شوال. ففي مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا أول اختبار لك بعد شهر رمضان، هذا أول اختبار لك على المداومة في الطاعة. هذا مستحب من المستحبات وليس بواجب، ولكن من داوم على الطاعة والتذت نفسه بالصيام فإنه يقع في هذا الاختبار الأول في صيام 6 من شوال. والمرأة يستحب لها أن تبدأ بالقضاء إن تيسر لها ذلك، ثم بعد ذلك ترجع إلى 6 من شوال، لأن القضاء لازم لها، وهو تتقرب به إلى الله، وأحب ما تقرب العبد إلى الله عز وجل به ما وجب عليه، ثم بعد ذلك يأتي قسم النوافل. ومما يذكر به في هذا الشهر أن المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر به أيضا في مثل هذا اليوم، اليوم الذي يفرح الناس فيه، يلبسون الجديد ويتهيئون بأحسن ما يجدون، ويقبلون على صلاة العيد في المصليات سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخرج النساء كذلك أيضا
إلى المصليات اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وذوات الخدور والعواتق ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فهذا فضل عظيم واجتماع مبارك يستحب فيه أيضا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نخرج من رمضان غير مغفور لنا. اللهم إن رحمتك أوسع لنا. اللهم إن رحمتك أوسع لنا. اللهم إن رحمتك أوسع لنا. اللهم اكتبنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، واكتبنا من عتقائك من النار، وتقبل منا الصلاة، وتقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الطاعات. اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم أقبل بقلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح حال المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح فتيات المسلمين، وأصلح رجال المسلمين ونساءهم. اللهم وأصلح ذراريهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن من أراد المسلمين ومن أراد الإسلام بسوء أن تشغله بنفسه، وأن تجعل كيده في نحره، وأن تكفينا والمسلمين شره كيف شئت وبما شئت. اللهم إنا نسألك أن تصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك أن تصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك أن تصلح الراعي والرعية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعل يومكم مباركا، وأن يجعل يومكم يوم صلة أرحام، ويوم كذلك أيضا إقبال على طاعة الله. واعلموا رحمكم الله أنه قد اجتمع في هذا اليوم الجمعة والعيد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة، فمن شاء أن يحضر الجمعة حضر، ومن لم فله رخصة أن يصليها ظهرا. فمن شاء أن يحضر الجمعة حضر، ومن لم فله رخصة أن يصليها ظهرا. وأحب الأمرين أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، لكن من صلىها ظهرا فله رخصة في عدم حضور وشهود الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في يومنا هذا، وأن يجزيكم خيرا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.